من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفاني في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا حول الآثار التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في هدي الصحابة وسلفنا الصالح في الطهارة والتعامل مع النجاسات التي إذا رآها الموسوسون كما قال الإمام لحكموا ببطلان هذه الطهارة، ومن ثم بطلان العبادة المترتبة عليها. وقبل الشروع في المقصود أود أن أنبه على أمر، لأنه يعني نسعد في هذا المسجد بين الحين والحين برؤية بعض الوجوه الجديدة، ونسمع منهم بعض الأسئلة التي ينبغي التنبيه عليها على الملأ. ومن ذلك أن من شعار أهل السنة والجماعة ومن خالفهم في ذلك فهو مبتدع ضال، ليس من أهل السنة هو من قال أن أحاديث الأحاد لا يعمل بها في الاعتقاد. هذا مبتدع وهذا معتزلي. فأهل السنة والجماعة كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل الاختصاص يعمل به في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك والأدب. هذا هو المعتقد. وقد كفانا مؤنة الرد على هؤلاء المبتدعة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع، الذي ما أظن أن يقرأه منصف إلا ويقلع عن بدعته. والكتاب يقع في 3 مجلدات كبار، والكتاب له عنوانان. أصل الكتاب يسمى الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، رد على من قال بأن حديث الأحاد لا يعمل به في العقائد. وهذا الكتاب له عنوان آخر يسمى مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لمحمد بن الموصلي، والمختصر أكمل وأتم من الأصل. هذا أردت أن أبينه للجميع ولبعض إخواننا حتى يكون على بينة من أمره. وأيضا من باب التنبيه، بعض الكذبة المتكلمين في شرع الله وكذاب يقول ومذهب السلف عدم الأخذ بأحاديث العقيدة الأحد في العقيدة، هذا من الكذب الصريح، ودي مسألة مش بسيطة ولا هينة، لأن من اعتقد هذا الاعتقاد بيهدم 3/3 الشريعة في المعتقد. هذا أردت أن أنبه عليه. نرجع للكتاب، يقول ومن ذلك أن الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا، وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث، وبه أفتى عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الرحمن بن مهدي، واختاره ابن المنذر، وبه قال أهل الظاهر ونص عليه أحمد في إحدى روايتيه، واختاره جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل في مفرداته وشيخنا أبو العباس وشيخه ابن أبي عمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء. طبعا ديت مسألة خلافية بين أهل العلم، وقالوا إن الماء إذا كان دون قلتين ولاقته نجاسة ينجس، وأما إذا كان الماء قليلا أو كثيرا ولاقته نجاسة وتغير ينجس. طيب على فرض ماء، ليك معايا يا محمد يا محمود، ماء دون القلتين قلتين يعني قد ايه تقريبا كده؟ ها ها برميلين يعني تجاوز. ما دون قلتين يا ابراهيم ولاقته نجاسه ولم يتغير. السؤال واضح؟ عشان بس ابين لك المساله عشان تتسع صدورنا. انت يضيق الصدر لو المساله قول واحد، طب مساله قولين يبقى عيب علينا نختلف. يبقى عندنا ما دون القلتين ولقطه نجاسه، يعني ايه؟ بول رجل وقع فيه شويه بول صغيرين يبقى نجاسه، ولكن هذا الماء لم يتغير. معايا يا محسن؟ هذا الماء إيه؟ لم يتغير، لم تتغير أوصافه، لا طعم ولا لون ولا ريح. هذا الماء حكم نجس أم غير نجس؟ قولين لأهل العلم. الذين قالوا بحديث الماء لا ينجسه شيء قالوا بعدم نجاسته لأنه لم يتغير، والذين أخذوا بمفهوم حديث القلتين، معايا يوسف؟ الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، تبدون القلتين يبقى يحمل الخبث، يبقى هنا إيه؟ من قال بهذا ينجس. طيب السؤال بقى، لو أن مسلما معه ماء دون القلتين وأصابه بول غلام أو بول رجل ولم إيه يتغير، ثم توضأ وصلى، السؤال واضح؟ صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيحة. يبقى ما ينفعش أنكر عليه لأن المسألة إيه؟ خلافية من أهل العلم. أنا بسمع الجميع الكلام ده حتى يعلم الجميع إحنا بنقول إيه في مسجد المستقبل، واخد بالك؟ وكلامنا واضح، ويستحيل إن شاء الله، معايا يا حاج جمال؟ يستحيل أن نتعنت أو نتشدد أو نخالف الدليل. كن بقى يا صبح واحد برة متفلت، ده موضوع ما يخصناش بقى، أنت متفلت من الدين، إحنا بنتكلم أهو، بنقول العلماء قالوا ما لم دون القلتين ولم يحمل الخبث لم يتغير ألوانه، ده خلاف بين أهل العلم، منهم من قال ينقص ومنهم من قال لا ينقص. طب واحد توضأ به خلاص صلاته صحيحة إذا صلى بهذا الإيه؟ بهذا الوضوء. نعم؟ مش فاهم. مش نجس. بس لم تتغير أوصافه. هات انت برميل، لا لحظه طول بالك، هات انت برميل من البراميل بتاعتنا دي، وهات سرنجة 3 سنت واملأها من بول آدمي، بلاش أكرمك الله بول حمار، وحطها في البرميل ودوبه، يظهر لها أثر أبدا؟ أنا بسألك سؤال وسؤال محدد وواضح، معايا؟ لا يظهر لها أثر. يبقى الفقهاء بيقولوا إيه؟ إن الماء ده لم يتغير، يبقى نتوضى منه. أنا قلت الكلام ده تفهم أنت قضية. لا فهمك غلط، فهمك غلط خالص. البول نجس، ولكن لما دخل في ماء ولم يغير أوصاف الماء لم يؤثر فيه، مظبوط؟ لا أصل لا لحظة واحدة اسمعني، من فضلك اسمعني، تقتنع أو ما تقتنعش اسمعني بس، الفيصل بينه وبينك الدليل. يعني أقول لك اشرب بيمينك، واخد بالك أنت ازاي؟ تقول لي لا أنا شمال، أقول لك أخطأت. ليه؟ لأن النبي قال كده، قال كل بيمين، واخد بالك أنت ازاي؟ أصلا بس عاوز أوصلك، لأن مثلا إيه ممكن كنت بكلم مع واحدة من محارمي، واخد بالك؟ فبكلمها في النقاب، قلت لي مش مقتنعة، قلت لها طب ماشي ايه المطلوب عشان اقنعك؟ قولي من عندي حد معين، من لم يقتنع ده ما فيش منه كلام، ما فيش منه فايدة. اقنعك بايه؟ قولي اقنعك بايه؟ انا بقول لك الظهر 4 ركعات، اقنعني ان هم 4، طب اجيبها لك ازاي دي؟ وقدم بكم يا مشايخ، احنا بنقول النص الشرعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الماء لا ينجسه شيء، ده حديث عندنا. ايه معنى كلمة لا ينجسه شيء؟ معناه في الحديث ده هو بس اذا خلطته نجاسة ولم تغير احد اوصافه يبقى ما زال ميز زي ما هي. اتوضى واتطهر واغتسل من جنابه وصلي وانا مطمئن. اللي هي اللؤ. من هقول لك حاضر من هقول لك
ما تفضلش منها
ايه من قال الكلام ده؟ او الميه لها كم وصف يا مشايخ؟ تفضل يا فضيله الشيخ يوسف. قلت لك يا فضيله الشيخ عديمه اللون والطعم والرائحه بس خلاص هي ده الوان الميه. يبقى انا بول حمار وقع في 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 في, في برميل ميه معايا راجل طيب وقع في برميل ميه وتدوب بسيط ده ميه يا اخوان ما اتاثرتش خالص اتوضى. مفهوم يا مشايخ؟ غير هذا موضوع تاني بقى واخد بالك انت معايا رجاله. المسائل دي ارجو ان تتقنوها غايه الاتقان. يعني هنا ايه واحد بيسال سؤال اهو بالمناسبه واخد بالك. طبعا هو يعني انا اعلم جيدا ان قلبه مليء بالغير على الاسلام. ما حكم الاعلاميين الذين يهضمون على الشات الفضائيات ويتطاولون على الدين ويهاجمون الصحابه امثال وبدا يذكر اسماء عرى علي ان اسميها حتى لا ادنس اذنك. بيقول طيب ما هو دولت بقى ظهروا متى؟ لما انخذل أهل السنة عن نشر العلم وعزف الناس عن طلب العلم بدأ دول يطلعوا يتكلموا. فضل يا شيخ. لا إضابة القليل عندك أحسنت. عملا بحديث ماذا؟ أحسنت اتفضل كمل كلامك.
الحالة دي أنا البرميل ده وشفت سقط فيه البول ولم يتغير مش أربط معتقد أنه أنا جسد.
تحسب على معتقدك.
أنا لو أردت ما أنتمش
على أبدا من قال الكلام
عشان اللي هو بيقول بطارت ما ينكر
على لا 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 أنت لك وجهة خبر إيه؟
أنا يفرق إن كنت أنا شفت البول ده
لا شفته الحكم زي ما ذكرنا ما شفتوش وهي اللي عرفك إن فيه بول مظبوط ولا لا ولا عرفت طلع الغيب احسنت ايوه كده معايا مشايخ. مسائل الطهاره في اغاثه اللهفان عاوز تقولها كويس حتى اذا اتهمك مبتدع بانك متشدد قول له تعال نشوف مين متشدد بقى انا ولا انت. ما هو ما هي دي كلها اوصاف زي ما بيقول المثل العامي رمتني بدائها وانسلت. عايزين نشوف من الذي ياخذ بالاراء السهله وبسهوله الاسلام ومن الذي يتعنت ومن الذي يتعمق في دين الله في موضع لا يجوز فيه التنطع. تفضل. ده شوف بقى احنا بقالنا 3 4 اسابيع وانت غايب عننا عاملين نتكلم عن الوسواس. صح يا شيخ محمد؟ نتكلم عن الوسواس. لا يا انت معذور ولكن بس احب انبه. طيب وفي المسند والسنن ركزوا مشايخ عن أبي سعيد قال يا رسول قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقي فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن. بئر كان مشهور هناك أو بئر بضاعة حتى قالوا كم يبلغ فيه الماء؟ قال إذا عدم الماء يبلغ إلى وسط الرجل. ومع الحيض يعني ما يخرج من حيض المرأة ولحوم الكلاب الميتة والنتن يلقى فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبه الماء طهور لا ينجسه شيء. واضح يا مشايخ؟ لا ينجسه ايه شيء. هنا العلماء ردوا على هذا الحديث قالوا ايه؟ قالوا لا ينجسه شيء بقيد الا يغير اوصافه. فهمت يا اخي الفاضل توجيه العلماء لهذا؟ تفضل. لا مش شرط بيلقى في عامة الناس مش الصحابة لا حشاهم. طيب قال الترمذي حديث حسن وقال الإمام أحمد حديث بئر بضاعة صحيح. وفي لفظ الإمام أحمد إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهو بئر يطرح فيه محايض النساء. إيه معنى محايض النساء؟ اللي هو أثر الحيض ولحم الكلاب وعذر الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. عاوزين بقى الجماعة الموسوسين يسمع الحديث ده ويشوف أهو أتقى أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل يا أخي فضل.
قال الله رسول الله أن يعني تلقى في أبنية البيوت الحيض هذه فيدفع الزيت لا تلقى في
هذا تأويل غير مستساغ. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا الماء لا ينكسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وفيها من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها، فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور. ما غبر أي ما تأثر، واللي هو الصقر يعني طهور لنا. وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال فإن ذكرناهما للاستشهاد لا للاعتماد. وقال البخاري قال الزهري لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم أو ريح أو لون. أسأل، لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم أو ريح أو لون، هل معنى ذلك يفهم من كلام الزهري إن الماء ما لم لا بأس به ما لم يتغير منه ريح وطعم ولون وإن خلطته نجاسة أو وإن خلطته طهارة؟ ها أحسنت، مفهومة دي يا أخوانا كده؟ وإن خلطته إيه نجاسة لم يتغير، خلاص يبقى مازال ما على إيه على ما هو عليه. وقال الزهري إذا ولغ الكلب في الإناء ليس له وضوء غيره، يتوضأ به ثم يتيمم. ودية مسائل إن شاء الله سيأتي بحثها بالتفصيل بإذن الله، لأن إحنا عندنا نص مقطوع به وهو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. الحديث فيه لفظة عند مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ويعفره 8 بالتراب. كلمة طهور إناء أحدكم فيه دلالة على أن الإناء إذا كان به سائل وولغ به الكلب ينجس، يبقى أصبح هنا الماء إيه نجس. تغير أم لم يتغير هو إيه نجس، يبقى ما ينفعش أتوضى منه. طب أتوضى وتيمم، طب لازمة الوضوء إيه؟ معايا مشايخ كده؟ لأن إحنا القاعدة عندنا خدناها في الكتاب إن أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يردون اجتهادا ولا يقول إلا بعد عرضه الكتاب والسنة والإجماع. انتبهوا لهذه القواعد الهامة، فهي في غاية الأهمية ونحتاجها في كل دراسة فن من فنون الشريعة. قال سفيان هذا هو الفقه بعينه لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمم، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به وتيمم. ونص الإمام أحمد في حب زيت ولغ فيه الكلب فقال يؤكل. حب زيت اللي هو إناء فيه زيت. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب من دعاه فيأكل من طعامه وأضافه، يعني دعاه للطعام، يهودي بخبز شعير وإهالة سنخة، وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب بخبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة السنخة يعني ريحتها مش مقبولة سواء كان فيها شحم أو دهن، ريحتها باللغة العامة ريحتها إيه منتنة. وطبعا معلوم كده أن اليهود والنصارى لا يتورعون عن النجاسات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل وأكل من طعامه. وشرط عمر عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين وقال أطعموهم مما تأكلون وقد أحل الله ذلك في كتابه، اللي هي إيه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطبعا كلمة وطعام الذين أوتوا الكتاب المقصود بها هنا الإيه الذبائح، ذبائح الذين أوتوا الكتاب. طيب أسأل أخانا أبا بلال ما معنى أو ما ضابط أوتوا الكتاب، ما معنى أهل الكتاب؟ ضابط أهل الكتاب تفضل يا شيخ.
اليهود
والنصارى. تفضل يا شيخ محمد.
كل من تعبد بكتاب سماوي.
أحسنت يا شيخ محمد. أكس. كل من تعبد لله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت إيه ده اسمه أهل الكتاب. طب ده هو العزير ابن الله أهل الكتاب تعالى الله عن ذلك، وقال ثلاثة أهل الكتاب، وقال عيسى ابن الله أهل الكتاب، ده لازم نفطن لها كويس. فأهل الكتاب كل من تعبد لله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة اسمه أهل الكتاب. فضل. احنا من اهل الكتاب نعم على وجه العموم. طيب ولما قدم عمر رضي الله عنه الشام صنع له اهل الكتاب طعاما فدعوه، فقال اين هو؟ قالوا في الكنيسة، فكره دخولها وقال لعلي رضي الله عنه اذهب بالناس، فذهب علي بالمسلمين فدخلوا واكلوا، وجعل علي ينظر الى الصور وقال ما على أمير المؤمنين لو دخل وأكل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ابن ابنته في أفواههما ويشرب من موضع في عائشة من موضع في عائشة ويتعرق العرق فيضع فاه على موضع فيها وهي حائض صلى الله عليه وسلم. وحمل أبو بكر رضي الله عنه الحسن على عاتقه ولعابه يسيل عليه. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسلهم. كلمة نضحه أي رش عليه حتى يغلب على الظن أن الماء المنضوح أصاب موضع البول. وكان يؤتى بالصبيان فيضعهم في حجره يبرك عليهم ويدعو لهم. يقول الإمام ابن القيم وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السنة ومن له اطلاع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا تخفى عليه حقيقة الحال. قد روى الإمام أحمد في مسنده عنه صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السمحة فجمع بين كونها حنفية وكونها سمحة فهي حنفية في التوحيد سمحة في العمل. وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال وهم اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال الرب عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالشرك وتحريم الحلال. تحريم الحلال يعني شيء أباح لي يا ربي أنت بتحرم علي، تقول لي ما توضاش من الترعة دي، ما توضاش من الزير ده، وهكذا. طب كيف تحرم علي ما أحل الله؟ فين دليلك؟ أين سندك؟ يقول فالشرك وتحريم الحلال قرينان وهما اللذان عابهما الله في كتابه على المشركين في سورة الأنعام والأعراف. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المتنطعين في الدين وأخبر بهلكتهم حيث يقول ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون. اكتب عندك والمتنطع هو المتشدد هو الغالي في الدين. يبقى عندي لفظ متنطع لفظ غالي لفظ متشدد دي كلهم ثلاثة بمعنى واحد. معايا شيخ محمد فريد؟ لفظ متنطع غالي متشدد كل دولت معناهم واحد. اكتب عندك وهو ما جاوز حدود المشروع بقول أو بفعل أو باعتقاد. هو ما جاوز حدود المشروع بقول أو بفعل أو باعتقاد ده نسميه متنطع متشدد متزمت إرهابي قول زي ما انت عاوز. واخد بالك ليه جاوز حدود المشروع؟ طب أنا ما جاوزت المشروع، أنا كل شغلي في المشروع وما صنعت شيئا وما تكلمت كلمة إلا ومعايا دليل، فكيف تصفني بأنني متنطع؟ جبتهمني؟ كيف تصفني بأنني غلوت وتشددت؟ لا أنت كده غلطان، أنت المتفلت. لما تصف من تمسك بالدين بأنه متنطع، عشان بعد يقول لك أصل الأخ ده متشدد قوي. وجه التشدد على إيه؟ ما بيسلمش على النسوان. قال لا، تم هو ده المشروع. وكلمة النسوان لغة عربية فصحى، ماشي يا مشايخ؟ ما هو ده الدين، ده لا يخلو بامرأة وجدت خالت مراته تسلم عليه مرتي تسلم عليه، ده متشدد يا رجل. لا ده لا هو ده الدين. هو لما امتنع معه دليل ام امتنع من قبل هواه؟ كلام ده لازم الناس تعرفه، لابد ان نفرق بين متشدد وبين متفلت. يبقى متشدد متنطع متزمت مذموم في شريعة الإسلام، ولكن من هو؟ كل ما جاوز حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. موظف بيروح يوقع الساعة 8 وبالضبط الساعة 2:30 أو 3:15 المدير قال له خلاص ده الوقت المسموح. قال لك يا راجل ده راجل تعبنا يا راجل 8 بالله هنا؟ ما انت عاوز تروح فين؟ طب ما هو ده الدين قال كده. إخواننا عاوزين نفرق بين تشدد وبين متفلت، لأن لا يصف المتمسك بالدين بأنه متشدد إلا المتفلت، هو اللي بيصفه هذا. ليه؟ ليذهب العيب عن نفسه. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتمطعون، لازم نعرف من هو المتمطع ومن هو المتشدد ومن هو المتزمت. وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال أخرج إلي معن ابن عبد الرحمن كتابا وحلف بالله أنه خط أبي، فإذا فيه قال عبد الله والله والله الذي لا إله غيره ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت بعده أشد خوفا عليهم من أبي بكر، وإني لأظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم. اللي احنا عمالين نصطلي بنارهم الآن، دخلوا الكنيسة ودمروها وهذا ليس من دين الله. قام مبتدع ضال وقتل السفير الروسي، هذا ليس من دين الله. والإجماع منعقد على أن الرسل لا تقتل، والمعني بالرسل سفراء البلاد بعضهم في بعض، ليس من الدين ولا يمت إلى الدين بصلة. ومن قال غير ذلك فهو أضل من حمار أهله. كلام واضح ومحدد. ودعك نصيحة، ما تضيعش وقتك وتدخل على شبكة التواصل الاجتماعي وترد على المبتدع اللي قاله يسلم يمينك تسلم سبابته، قطع الله لسانك وألقاك في سجين. تؤاذر وتناصر وتثنو على المبتدع في مخالفتهم لشرع رب البرية سبحانه وتعالى. نعم الروس أو غيرهم ملاحدة وكفرة، وإن ماتوا على ذلك مخلدون في النار بأعيانه، ده معتقد. ولكن في الدنيا المعاملة شيء تاني. انتبه الله يبارك فيكم. وهذا كله الذي أعتقده ولعلي مخطئ أن هذا كله مرتب ووراءه أيد خبيثة ليتسنى لأمثال هؤلاء الأنجاس الطعن في دين الله. مفهوم ولا وضح؟ هم عاوزين يطعنوا في الدين، واخد بالك انت ازاي؟ وطبعا بدأوا جماعة اللي هم أصحاب القنوات يأتوا بمقاطع لبعض الدعاة وينشرونها، قال لك هم بيكفروا الناس، لدرجة ان احد منهم وانا لا اشك في كفره بعينه، وان سئلت عنه في اكبر ملأ لن اتردد ان اصدع بالحق. هو بيدعو لايه؟ ده جاب مسألة خطيرة جدا. قال ولنأخذ مثلا مثالا في اقوال الائمة الاربعة. طب ما القول ده عند كل ائمة المسلمين في مسألة بناء الكنائس. الإجماع منعقد على أنه لا تجوز مطلقا أبدا، ومن هدم منها لا يجدد. هو عاوز يقول الأدي الأئمة الأربعة ناس متشددة ومتنطعة، طب أيها الخبيث ماذا تريد؟ يريد أن يأتي بشريعة جديدة حسب ما يتراءى لعقله وهواه، هو ده المرتب له. يبدأ يأتي بالقرآن يقرأه ويفهم كما يريد. وأنا بقولها لكم والأيام بيننا، وإحنا النهاردة في شهر الله ربيع الأول من عام 38 و400 وألف، ما هي إلا قلائل ويكذب القرآن. واصبروا اصبروا، لأن الدعوة ظهرت وواضحة ولا تغيب إلا على أحمق أو متغاب. دعوة لهدم الشريعة من أصلها. سيبك بقى من الشنشنة اللي يقولك لا ده القرآن محفوظ والسنة مش محفوظة، لا لا لا، دي شنشنة معروف عهدناها من أغزم وما وراءها لا يعلمه إلا الله. فعاوزين ناخد بالنا شوية وما نعطيش فرصة لأحد يطعن في ديننا، وفي نفس الوقت لا نداهن ولا نجامل في دين الله عز وجل. طيب يقول وكان صلى الله عليه وسلم يبغض المتعمقين حتى إنه لما واصل بهم ورأى الهلال. واصل يعني أذن للمغرب ولم يأكل أي شيء، وجه الفجر دخل لم يأكل أي شيء، والمغرب الثاني دخل لم يأكل أي شيء. هذا اسمه الإيه؟ الوصال. والوصال على المعتمد من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله نراك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. يقول حتى إنه لما وصل بهم ورأى الهلال قال لو تأخر الهلال لواصلت وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم كالمنكل به. يعني هم قالوا ملكة واصل صلى، قال لهم أنا لست هيئته، قالوا لأهم واصل معه، طب تعالوا بقى. وأراد أن يلقنهم درسا، ولكن قدر ربنا عز وجل إن دخل الهلال إيه؟ هلال شوال. وكان الصحابة رضي الله عنهم أقل الأمة تكلفا اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. حضر. قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فضل يا أخي. أخونا يسأل عند الفطار ولم يجد شيئا يأكله، النية تكفي، ينوي الإفطار تكفيه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. شوف الوصف، أبرها قلوبا وأعمقها علما. يسمع النص فهمه كويس، فهم، عشان كده بقول فهم الصحابة مقدم على إيه؟ على أي فهم. وأقلها تكلفا، ما فيش تكلف. مثلا إيه؟ أنا رايح للحج، خطبت بنته لابني، أو خطب جاب ابنه يخطب بنتي، اتفقنا بشيء طيب كده، أمور ميسورة، جينا في عقد النكاح نعمل إيه؟ خلاص ابني يقول له يا عمي زوجني ابنتك، يقول زوجتك، خلاص هو ده الزواج. أما ما يصنع والكلام ده كله ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. أذكر مرة كنا في درس الشيخ العثيمين عليه سحائب الرحمة والرضا، وده في الدرس، خلص درس لقينا واحد من البدو جاي معايا، يا شيخ، قال له نعم، قال له أبغاك تجوز ابني، قال له تعال. احنا قاعدين كلنا في الدرس، كنت أول مرة أشاهد هذا الأمر. الشيخ قال له بيسأل ولد الزوجة أعطاك صدق؟ قال ما أبغي يا شيخ صدق، أنا بزوج بنتي مجانا. قال له لا يجوز، محرم ولا يجوز. فالشيخ قال له العربي، قال له يا شيخ بنتي وأنا حر فيه، قال له لا يجوز والزواج باطل، لابد أن يعطيك صدق. فأعطاه الصدق وإحنا جالسين كل ده، هيا يا شيخ اشتري العقد. قال له لأبو الزوجة، قال له قول للولد زوجتك ابنتي فلان، قال زوجتك ابنتي فلان، الولد قال له قبلت منك، قال له يا الأمر واحد. بالله عليك مش هو ده الدين؟ نقعد بقى نعمل شغلانة طويلة عريضة والكلام ده كله، طب ايه؟ قال له ما الداعي لهذا كل هذا يا اخوانا؟ يعني يذهب عن الإسلام بهاءهم ونظارتهم ويجعلنا كده مقيدين في أمور معينة. تفضل يا شيخ. نعم. اي نعم. لا 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 يقع طبعا، فين بقى الصداق وفين الشهود؟ فعش معي خفضل، ولكن يأثم لهذا الفعل. واضح يا مشايخ الأمور دي؟ فضل يا حبيب. الصحابة أبو بكر، لا طول بالك ده لازم أقفل. أبو بكر ده أفضل الخلائق بعد الأنبياء، كلام واضح إزاي؟ أفضل الخلائق بعد الأنبياء، وبعد ذلك عمر وعثمان وعلي وبقية العشرة، وبعد ذلك أهل بدر، وقبلهم بيعة الرضوان، خبرك؟ وبعد ذلك من آمن قبل الفتح، قبل الهجرة وقبل الفتح وهاجر، ثم بقية الصحابة. مشايخ الفضل، يبقى أبو بكر ده أفضل الخلائق ودلنا وانت عليه وكل المسلمين عليه. طيب اللي بيكفروه حكمه ايه يا شيخ؟ اللي بيكفروه ها؟ واحد بيكفر ابو بكر حكمه ايه؟ ها؟ لا مش عادينه اصلا، وانت ما احناش اولياء امر، انا على المعاش وانت على المعاش، اسمع غريب بس معايا، حكمه ايه الاول؟ رد علي حكمه ايه؟ كافر. احسن، محمد مرسي ورجالته جابوهم هين، جابوا الشيعة هنا بلدنا اللي بيكفروا أبو بكر وعمر. واضح يا مشايخ الأمور دي؟ طيب نرجع بقى للكتاب. وقال مالك وقال أنس رضي الله عنه كنا عند عمر فسمعته يقول نهينا عن التكلف. وقال مالك قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله استكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها. انتبه. ولا النظر فيما خالفها. اسمعوا تاني معايا كلام عمر بن العزيز يقول ليس سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا يعني شرائع اللي هم من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وولاة الأمور الأخذ بها بإيه؟ بالسنة تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها بديلش ولا تغييرها. تبديلها يعني تشيل حاجة وتحط بدلها حاجة يعني إيه بدل ما نقطع إيده ونسجنه ده التبديل واخد بالك. تب التغيير تطمس الشريعة ولا النظر فيما خالفها. يبقى أي واحد بيتكلم خلاف السنن أنا ما بصلوش ولا اسمع له ده تنزل مني إن أنا برد عليك وبقول لك الأخذ بحديث الأحاد شغل المبتدعة ده تنزل مني ببين لك الحق فيه واخد بالك. أما إن أنا بقى أدخل معك في نقاش وعراك أنت جبت الكلام ده منين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليمن يعلم الناس الشريعة معاذ بن جبل. صح يا إبراهيم؟ معاذ بن جبل واحد بس واخد بالك. لذلك المعتمد ولا صحابي اعترض على صحابي في أمور العقيدة لما أخبره ولكن كان التوقف في أمور الفقه. واخد بالك يا أخوان. أما العقيدة لا يستحيل. يعني إن قلنا طب حديث الأحد والكلام ده ممكن نتناقش في مسألة العمل به في الأمور الفقهية. أما العقدية هذا لم يرد عن أحد من الصحابة ولا النظر في مخالفها. يقول من اقتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. فضل يا أخي فضل. نعم يسأل أخونا عن الحكم بغير ما أنزل الله. القاضي حكم وعلى الرجل بغير شرع الله. يأثم القاضي ومن سن القانون ويأثم من تحاكم إليهما وهو يعلم أنهم خالفوا الشرع. سأل واضح يتوقع معنا بقى هل ده كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ معايا آخر فضل. واضح يا أخوانا؟ يا أخوانا يستحل أن نجامل في دين الله ولو قطعت أعناقنا. وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب كان يقول سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا. يبقى الأمور واضحة إحنا اللي من إيه بنميل. وقال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف. وكلمة خلف جاءت من وجهين خلف بفتح اللام وخلف بسكون اللام. فرقوا بالاثنين. خلف بفتح اللام يعني ناس محترمة جات خلف ناس محترم. خلف مش محترم. عشان كده بقول جعلك الله خير خلف لخير سلف. ومنه قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف بسكون اللام أضاعوا الصلاة. أما خلف ناس محترم. فهنا قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أي أهله ينفون عنه تحريف الغالين. نعم. وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يجي الجاهل الأحمق يقول لك ما فيش حد رد في الدين. لما يا أحمق؟ قال لك قال الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيها الغبي الأحمق وما أدراك أن النص هنا للتخيير إنه للوعيد والتهديد بإجماع العلماء. أهو تأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين، هذا الذي تنبأ به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولابد أن نكون على حذر من كل من يؤول تأويلا فاسدا أو يحرف شيئا من نصوص الشريعة له بالمرصاد. نعم. الإيه؟ لا استنى بس الله يكرمك. دايما احنا عندنا في بلدنا قوانين فيها مخالفات وقوانين ليس فيها مخالفات، كويس. انا وقعت لي قضية، خليك معايا، القضية دي التحاكم فيها الى المحكمة، الحكم فيها مخالف لشرع الله على طول. واحد اتهمك او اتهم زوجتك بالفاحشة، الدنيا بحالها شهدت عليه وهو بيشتمها باللفظ القبيح، وسألوه عيب قال لا مش عيب ده هي كذا باللفظ القبيح، سبت الجريمة بشهادة الشهود. انت هتروح تحتكم للمحكمة، هيحكموا لك بايه؟ بالسجن، لا يحل لك. طب خلاص نعمل جلسة عرفية ونجيب الرجال، الجلسة العرفية هتحكم لك بايه؟ ب50-60 ألف جنيه، حرام. طب الحكم الشرعي ايه؟ الجلد. طب مش بإذن، احتسب عند الله، ده اللي احنا بنقوله. لكن مثلا انسان كلك في فلوس ما بتروح تشتكي نعم لا يا اخي الفاضل، لا يجوز ابدا باجماع التحاكم لغير شرع الله، بل من قال بجواز التحاكم لغير شرع الله كفر بالله. خبر ايه؟ يرتدع ما يرتدعش ما يخصنيش في حاجة، أنا ليا نصوص شرعية. طب الراجل يعمل إيه اللي مراته اتهمت بالزنا؟ يحتسب، وطبعا دي شديدة على النفس، ولكن يحتسب. إن احتكم لغير شرع الله يأثم ولا يحل له، وإن حكم له بمال فهو من أكل الحرام. إحنا نريد أن يكون عندنا إنصاف، لا نلقي اللوم على فئة ونترك اللوم على فئة أخرى. ودين بالكم يا أخواننا، كما قال الذي قال يعني إيه نعيب زمانا، لا، قضية الحكم والحاكمية لابد أن ينظر لها من كل الجوانب. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يدخل فيها كل من حكم بين متخاصمين. يبقى أنا رحت أنا والراجل دهوت نحكم بين رجل وزوجته وعين في مشكلة بعضه، حكمنا بشرع الله احنا ناس محترم، ما حكمناش بشرع الله تنطبق علينا الآية، بالرغم ان هو الرجل اختلف معاها، كانوا بيطبخوا بامية ولا مش عارف، اختلف معاها في قضية ملهاش اعتبار خاصة. يبقى هنا الحق في كل الخصومات يكون بايه؟ بشرع الله. فضل يا اخي.
رفع المسألة لولي الامر او للقاضي او لصاحب السلطة في الحكم، انا ارفع له قضية وهو يحكم.
لا احنا كده 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 مغلط، لا لا خطأ. انا عارف ان هو بيحكم بغير شرع الله، ازاي؟ لا يجوز مطلقا يا شيخ، انتبهوا لها كويس يا اخوان، لا يجوز مطلقا ابدا. احسنت. انا رحت اشتكيت اخويا مثلا يعني في المحكمة، ليه؟ خليك معايا، خليك معايا يا شيخ، خليك معايا، سيبك منه ما بعرفش حاجة. ده اشتكيت في المحكمة ليه؟ خد المرض بتاع ابوي، خلاص المحكمة تحكم لي بايه؟ بشرع الله. اهو ادي الحيازة وادي عقود الارض اهي، وادي اعلام الوراثة، واخويا خد الارض كلها، يبقى تحكم لي بشرع الله، اشكر واحتكم اليه. اما عدا ذلك لا يجوز البتة. انتبه الله يبارك فيكم، علشان من ايه لا نقع في المحرم ونحن نظن اننا نحسن صنعا. فضل الشيخ. لا، هنا بقى التعزير بالمال اللي هو ايه؟ ضمان جناية الاعضاء. لا في دي يعني واحد بالضبط ايه؟ واحد تشاجر مع واحد وضربه قطع اصبعه، خلاص حكم الشرع معروف، عشر من الابل، مظبوط يا اخي الفضل؟ فاحنا عملنا جلسة عرفية عشان كده التعزير غير إقامة الحدود. وخدوا بالكم من دي كويس، قالك معايا شيخ، التعزير غير إقامة الحدود. إقامة الحدود من اختصاص مين؟ ولي الأمر أو من ينينه. أما التعزير فلأي أحد من الرعية. يبقى حصل مشكلة بالناس، واخد بالك؟ ولكن معنى كلمة التعزير بالمال أي ما لم يرد فيه نص شرعي. يبقى لحظة واحدة، يبقى عندك مثلا الأصبع فيه عشر من الإبل، اعتدى رجل على رجل فقطع أصبعه بغير وجه حق، في عشر من الإبل، فقعدنا قلنا عشر من الإبل، الجمل يومين دولت بعشرين ألف، يبقى مئتين ألف جنيه. قال يا أخوانا أجيب منين؟ فبدأنا نتفاوض مع المجني عليه، قال له خلاص يا أخوانا اللي تحكمه به أنا راضي، بس اعلم أن حقك كذا. هذا ليس فيه شيء مطلقا أبدا. أما إقامة الحدود هذه غير هذه، والله أعلم. كمل يا شيخ. يبقى لابد أن نفرق إخواني بين التعزير وبين إقامة الحدود، هذا غير هذا. ولابد أن نرضخ وندعن للنص الشرعي، وليس ثم داع للمجادلة. ولابد أن نكون أبدا ودائما على وجه التعيين عونا لبعضنا على إقامة شرع الله. هذا واجب متعين علينا. زي بالضبط، حاضر يا أخي، في بعض الأحوال الشخصية في المحاكم وغيرها، واخد بالك، أنت تعلم يقينا أن هذه القضية يحكمون فيها بغير شرع الله، رح تحتكم لي، وأنت تعلم شرع الله جيدا وفي مقدورك تنفيذه. يعني أنت تعلم أنك تريد أن تطلق زوجك ولا تقبلها في البيت، طيب لماذا تروح ترفع لها دعوة طلبها في بيت الطاعة؟ هذا من التحايل ومن الكذب. ها؟ طب ردها لي بتوع. أنت يعني دايما كده، هي تريد منك الطلاق وأنت فعلا ما صدقت أن هي طلبت الطلاق، طب اتقي الله ربك. كما سئل الحسن البصري رحمه الله، سأله رجل وقال يا إمام لي يا ابنة من أزوجها؟ قال زوجها التقي الذي إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها. انظر إلى سلوك البشرية في هذه القضية وتعرف حينئذ من الذي يتملص ويهرب من شرع الله عز وجل. تبه الله يبارك فيكم. لهذه أقرأ بس جزئية اللي فضله والأسئلة إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف، يبقى خلف بفتح اللام معناها إيه؟ قوم إيه؟ يعني طيبين. عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به، والمبطلون ينتحلون أن باطلهم هو ما كان عليه، والجاهلون يتأولونه على غير تأويله، وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة. فلولا أن الله سبحانه وتعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك. نعم، وخدوا بالكم عشان برضو تكون مطمئن وما تنهزش بما يفعله الأنجاس على الفضائيات. الله يقيض لدينه من ينصره، ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب. وإلا تخيل كده في خلافة المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل، وكانت ساعتها الأمة محصورة، كان ده كله في القرن الثالث في أوله. قيض الله للإمام أحمد وثبته مع كل ما فعل به، فما تشغلش بالك. يعني ايه ما تنهزش؟ ومعنى كلمة ما تنهزش يعني اياك ان تصاب بالإحباط او باليأس. لا، يتكلمون يقولون ما يشاء. الله عز وجل ناصر دينه، ونحن نسعى ونأخذ بكل سبب اوتيناه موافق لشريعة الله عز وجل. يقول الإمام هنا فلولا أن الله عز وجل يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء. نعم، ودي عندنا التوراة والإنجيل، شوف اللي فيها تعريب الدين. أما شريعة الإسلام فقيد الله عز وجل، لذلك اتفق العلماء على أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، ولكن ممكن إيه يكون مداري أو ليس في كل الإيه أمكن. وهذا الذي أشار إليه مصر في مسابة عند مسلم وغيره، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني إيه قائمين به داعين إليه، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فلنبشر ونطمئن، ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب. أكرمكم الله عز وجل وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبينا.